الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في شرح كتاب عمدة الأحكام قبل أن نبدأ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديث 19 ويتعلق بالسواك. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضي عليه. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. قول عائشة يستن به، يعني ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، أي يمر السواك على أسنانه كأنه يحددها. قولها فأبده رسول الله، يعني مد إليه بصره ونظر إليه نظرة الذي يريد الشيء، أنه أحد النظر إليه صلى الله عليه وسلم. وأما قولها مات النبي بين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة هي ما بين الترقوة وحبل العنق. حد عارف هنا الترقوة؟ كما بتوع الطب فين بقى؟ حد في الطب هنا؟ دي الترقوة، العظمة دي ترقوة الإنسان، حتى لما تكسر بتتجبش تسيب كده لما ترجع لوحيدها يعني. والذاقنة اللي هو طرف الحلقوم الأعلى، يعني معنى الكلام أن رأس النبي كانت في هذه المكان، فكان صدر رأس النبي صلى الله عليه وسلم بين حلقها وبين ذاقنتها رضوان الله تعالى عليها. طبعا دي من فضائل أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، أن النبي مات على صدرها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت: وجمع الله بين ريقي وريقي. منين بقى؟ السواكة، أنها قضمت السواك، قطعت الجزء اللي كان بيستكبه عبد الرحمن، ثم طيبت جزءا آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، فمس ريقها السواك، ثم استاك به النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول: وجمع الله بين ريقي وريقي. وفي مرضه استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له رضوان الله تعالى عليهم. ما يستفاد من الحديث الاستياك بالسواك الرطب، وهو أفضل من السواك اليابس، لأنه أحن على الأسنان واللثة، وبإمكان المرء أن ينظف أسنانه تنظيفا كاملا إذا كان السواك رطبا. وفيه أيضا إصلاح السواك وتهيئته، ومما يستفاد منه أيضا ألا يستخدم الإنسان الحاجات الشخصية التي يستخدمها الآخر إلا بعد تنظيفها ونحو ذلك، لأن كل إنسان له طبيعته الخاصة به، كما فعلت عائشة مع سواك عبد الرحمن رضي الله عنه. قال: الاستياك بالسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه، العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة، لأن أحيانا الإشارة تقوم مقام اللفظ الصريح، إنها قالت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، ويطلق على الإشارة المفهمة القول، أنها قول يعني، كما في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ميمونة رضي الله عنها زوجته، فتوضأ، قالت ميمونة: فأتيته بالمنديل، اللي هي الفوطة يعني، عشان النبي ينشف أعضاءه عليه الصلاة والسلام، فدفعها، قالت: وكان يقول بيده هكذا، يعني جعلت الفعل قولي. والإنسان إذا لم يكن ممن يحسن الكلام كالأخرس وغيره فإشارته تتنزل منزلة الكلام. وكما لو أن إنسان مثلا قال له آخر زوجتك طالق فأشار برأسه تطلق، لأن إشارة مفهمة. تقول لسه ما تجوزتش، ربنا يكرمكم تتجوزوا بس ما تطلقوش. نعم اتجوز لو شكلك عايز تتجوز ربنا يعفكم. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى، قالت فلما عدا أن فرغ، يعني لما انتهى من السواك رفع إصبعه وقال في الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى الذين ذكروا في قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. أع دي هذه حكاية صوت المتقيئ، وأصلها الهاء والعين هع، فأبدلت الهاء همزة. ويتهوع يعني الصوت الذي صوت المتقيئ. ويؤخذ من الحديث مشروعية السواك بالعود الرطب، وأن السواك من العبادات والقربات. طبعا مر بنا قبل ذلك في أول الباب باب السواك، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. واستنبط العلماء من الروايتين أن السواك مستحب عند الوضوء في أوله وعند الصلاة قبل الإشراع في تكبيرة الإحرام، وأنها لكل صلاة، كما كان سعد بن أبي وقاص كان السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. يعني تعرفين الجماعة النجارين والكتبة في المحاكم تلاقي دايما يخلص وحط الألم في أذنه كده، فكان سعد بن أبي وقاص دايما السواك في 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 أذنه، ما يقوم يصلي على طول يستاك، لا يدع السواك أبدا. ومن من أفضل القربات. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه في مرض موته لشدة حرصه عليه عليه الصلاة والسلام، وقال أنه مرضاة للرب مطهرة للفم. قال وفيه مشروعية المبالغة في التسوك، لأن في المبالغة كمال الإنقاء. وفيه أيضا أنه يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان، النبي أحيانا كان يتسوك في أسنانه وفي طرف لسانه عليه الصلاة والسلام، يعني ينظف طرف اللسان بالسواك أيضا. طبعا الآن في ما يقوم مقامه، لكن هل يلغي السواك كفرشة الأسنان المعجون؟ هل يلغي؟ لا يلغي، تبقى سنة السواك قائمة. والسواك يكون بكل عود، وأفضله وأطيبه وأحسنه ما كان بعود الأراك، شجرة الأراك شجرة معروفة، وسواكه أفضل السواك وهو الأصل. ويقوم مقامه أي لحاء آخر، أي عود يابس يستخدم في تنظيف الأسنان، لكن أفضله سواك الأراك الذي هو مشهور بين الناس الآن. يعني باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم. قول المغيرة فأهويت، يعني الحديث يقال أنه كان في غزوة تبوك، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ، فلما غسل أعضاء الوضوء وجاء عند القدم أهوى المغيرة لينزع خف النبي بيده ليتمكن النبي من غسل قدميه، فقال له النبي دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت القدمين في الخفين وهما على طهارة. ثم مسح النبي عليه الصلاة والسلام على خفيه. فقول المغيرة فأهويت أي مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهم. طبعا العلماء اختلفوا، أهل السنة ليس بينهم خلاف في مسألة المسح على الخفين، على سنية على مشروعية المسح على الخفين، وأنها رخصة جاءت بها أحاديث وتواترت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. على الشيعة لعنة الله عليهما ينكرون المسح على الخفين، ويقولون بأن الواجب في الوضوء هو مسح القدمين وليس غسل القدمين، ودليلهم أنهم يحرفون القرآن. ففي سورة المائدة آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولو أرجلكم معطوف على إيه؟ على الوجه واليدين، خلاص. طب ليه ربنا جاب المسح في النص؟ عشان الترتيب مقصود، ترتيب الأعضاء ده مقصود. هي الآية الكريمة فيها أربع أعضاء بالمنطوق، أربع أركان بالمنطوق وركن بالمفهوم. المنطوق إيه؟ غسل الوش واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين، خلاص. طب الركن الخامس إنك تعملهم زي ما ربنا ذكر، ما ينفعش تجيب رجلك وبعد رأسك، ما ينفعش زي ما ربنا ذكر. فالعلماء قالوا الترتيب ركن، خلاص، وأخذوه من مفهوم الآية، يعني يتوضأ الإنسان بالترتيب الذي ذكره ربنا جل وعلا. فهم قالوا إن الأرجل معطوفة على الرأس، والله قال وامسحوا برؤوسكم، خلاص، قراءة الجماهير من القراء، وأرجلكم أي معطوفة على ما قبلها، خلاص، وتوسط مسح الرأس لإرادة الترتيب، خلاص. هم بيقرأوا بالجر، فتبقى الرجلين معطوفة على الرأس، يبقى تمسح كما تمسح الرأس. وأنكروا كل الأحاديث دي، لأنهم أصلا ما بيعترفوش بالسنة على الإطلاق، يعني لا البخاري ولا مسلم ولا غيرها من كتب السنة لها قيمة عند الشيعة، خلاص. فقالوا أن الغسل ده غير صحيح، ولا المسح على الخف غير صحيح، خلاص. وطبعا الشيعة لا يعتد بخلافهم لأنهم خارجون عن الملة. طبعا لما نقول الشيعة يبقى الشيعة الرافضة أو الإثنى عشرية أو الجعفرية، وهو لهم أصل مذهب الشيعة وهم الغلاة، لأنهم لديهم من الأصول المكفرة ما يكفي، خلاص. فأهل السنة قاطبة يقولون بجواز المسح على الخفين، وأن الأحاديث فيها متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: حتى قال ابن دقيق العيد أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة، وإنكاره شعار أهل البدع. ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد، ويكون في أعلى الخف دون أسفل، كما قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي، لو كان المسألة بالدماغ يعني، لكان مسح الخف من باطنه أولى من ظاهره. وإيه اللي بلامس الأرض؟ بطن رجلك ولا ظهر الباطن؟ يعني هو اللي بلامس التراب وما شابه. فالإسلام قال لك المسح على ظهر القدم، على ظهر الخف يعني. فالمسألة مش بالدماغ، المسألة بالشرع. فالإنسان يبل يديه مرة واحدة ثم ينفضها، ثم يمسح الشمال على العقب واليمين على ظاهر القدم مرة واحدة، وبإذا يكون قد توضأ ومسح مسحا شرعيا. يقول: اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف. يعني عشان يسن لك واحد مثلا قام الصبح فصلى الفجر، وبعدين هو خارج راح الكلية، اتوضى ولبس عزك الله الجورة بالشراب يعني، خلاص، يحق له أن يمسح مثلا، افترض في الكلية في محاضرات وكده ومش مستعجل، فعايز يصلي الظهر يمسح على الجورب. ليه؟ لأنه لبسه وهو متوضي. طب لو لبسه على غير وضوء لا يصح له، لأن النبي قال: إني أدخلتهما. حتى العلماء قالوا، وهذا أظهر دراجة في مذهب الشافعية، لو أن واحد اتوضى مثلا فغسل رجل اليمين ونشفه بعدين لبس الشراب، ولبس غسل الشمال لبسها، خلاص ينفع يمسح؟ ليه بقى؟ أيوة صح، النبي قال: إني أدخلتهما، الاثنين مع بعض طاهرتين. هو كده دخل واحدة طهرة والتانية ما كانتش لسه طهرت، فلا يصح، فلا بد من لبس الجورب وكلتا القدمين على طهارة، خلاص. قال: استحباب خدمة العلماء والفضلاء، لأن المغيرة بن شعبة هم بنزع خف النبي عليه الصلاة والسلام، قال جاء في بعض روايات الحديث الخامس. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. فقال يؤخذ من هذا الحديث مشروعية المسح على الخفين في السفر. طبعا النبي حدد في السفر الحضر المدة، فقال للمسافر 3 أيام وللمقيم ليلة، يوم وليلة. قال ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر 3 أيام بلياليها، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة، يحسب ابتداؤها في السفر والحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال. يعني إم تبدأ مدة المسح؟ اللي قاعد في بلده له يوم بليلة، واللي مسافر له 3 أيام بليالي. إم تبدأ أحسب مدة المسح؟ أيوة، من أول مسحة بعد أول نقضة. يعني مثلا النهاردة الفجر أنا توضيت ولبست شرابي وصليت الفجر خلاص، وبدأت سافرت أو اتحركت أو نمت أي حاجة خلاص، ونويت أن أنا كمقيم همسح على الشراب يوم وليل. أبدأ أحسب اليوم إمتى؟ من أول لبسة يعني من الفجر، من أول مسح. نفترض أنا الظهر وضوء انتقض قبل الظهر، فهتوضى عشان أصلي الظهر، فهتوضى وهمسح على الشراب، يبقى من هنا أول فرض يمر عليك. هي مش 24 ساعة، 24 ساعة المقصود بها إيه؟ 5 فروض. يعني هحسب بقى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خلاص. طب الفجر اللي هو 5 فرض ليا، أنا توضيت انتقض وضوئي فتوضيت ومسحت على الشراب خلاص، ينفع وفضلت متوضي لما الظهر جه التاني، ينفع أصلي ولا لا؟ ها؟ لا ينفع تصلي لأن لسه متوضي خلاص. يبقى ممكن اليوم والليلة دولا يطبقوا معاك يومين أو أقل أو أكثر. نفترض مثلا شاب ويقدر يمسك وضوءه 5 فروض، والنبي عملها في فتح مكة، صلى 5 فروض بوضوء الفجر، وعمر بن الخطاب بيقول له يعني صنعت شيئا لم تكن تصنعه قبل، سهوا أم عمدا؟ يعني انت سهيت وجمعت 5 فروض بوضوء واحد ولا متعمد؟ قال بل عمدا يا ابن الخطاب، عشان يبين الجواز ان انا ممكن اجمع فرضين بوضوء واحد خلاص. ابتداء مدة المسح مع اول نقض بعد اللبس خلاص، وينتهي او تبطل الصلاة بالمسح بعد نقض آخر مرة بعد 5 فروض. واضحة دي؟ واضحة؟ يعني ممكن أنا المفروض دي آخر فرض لي الفجر، ما أنا عند ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، الفجر ده أنا توضيت ومسحت، مش ده الفرض الخامس بتاعي من حقي، فضلت متوضي من الفجر بقى لما للعشاء أصلي بقية الفروض بالوضوء لو أنا لا أصلي. من 5 مسحات كده مظبوط؟
يعني ممكن لو مسحت مثلا الفجر وصليت اليوم كامل على الوضوء، انتقض وضوء مثلا في اخر يوم
العشاء، التاني كده هتعمل ايه؟
اقصد يعني 5 مسحات ولا هي
مثلا 5 مسحات؟
يعني مثلا توضيت الظهر
وصليت
الظهر والعصر
خليك بس معايا، توضيت الظهر ولبست شراب وهتمسح مش كده؟
همسح بس من اول العصر.
لا مش من اول العصر بقى، خليك معايا. انت توضيت الظهر، خليك بس معايا ماشي، وخلاص ولبست شرابك وصليت الظهر، الظهر ده ملوش دعوه خلاص. العصر انتقض ضوءك ولا
انتقض ضوء العصر؟ ابدا العصر بقى،
احسب العصر بقى، ده اول فرض لك
ماشي. يعني لو انا
طب نفترض، خليك معايا، نفترض انا فضلت متوضي العصر مغرب وعشاء بالوضوء الاولاني خلاص كده، ما هو انت هتحسب بقى من اول نقض، ليك 5 فروض من اول نقض
ماشي. 5 فروض يعني اشترط ان كل الفرض؟
لا ما اشترطش. لا مش شرط. نفترض انا العصر بقى انتقد وضوئي، فده اول فرض هحسبه مش كده، جه المغرب وانا متوضي يتحسب. احنا قلنا تبدا مده المسح يوم وليله بنقد اولي باول مسح بعد اول نقد، حتى لو انا في فرضين بينهم ما توضيتش، وضوئي ما انتقدش يعني. يحسب تفهمني؟ انا بتكلم على الاخر، على اخر فجر. ليه؟ لان انا متوضي. فلو قعدت يوم كامل صلي بوعه، يعني هحسب العصر، جه المغرب والعشاء وانا على وضوء برضه محسوبين معايا 3 فروض اهم، جه الفجر وانا متوضي برضه محسوب معايا 4، جه الظهر
وضوء انتقد أو أنا على وضوء برضو محسوب معاي. خلاص كده الخمس فروض خلص. خلاص كده وأنا لسه متوضي ممكن تصلي العصر اللي هو إيه الفرض السهل لأن أنت بالوضوء الأولان. واضح كده؟ ربنا يبارك. قال المسح على الخفين بعد الوضوء من البول. إيه ينقض المسح على الخفين؟ الحدث الأصغر لا ينقض المسح على الخفين. يعني نفترض أنا مثلا مقيم وهمسح يوم وليلة مش كده؟ فمسحت فرض ليه أربع فروض لسه باقيين؟ أجنبت جنابة كبرى يعني حدث أكبر يعني ها؟ في غسل بقى يبطل المسح. لابد عند الاغتسال من خلع الخف أو الجورب. خلاص الحدث الأكبر يبطل مدة المسح لكن الحدث الأصغر يعني مثلا واحد تبول أو غائط أو غير أو خرج منه دم إلى آخره لا يبطل المسح إنما يقضي حاجته وبعدين يتوضأ ويمسح على قدميه لا بأس. لكن الجنابة النبي قال في الحديث عند ابن ماجه في عند أبي داود إلا من جنابة يعني نقض الخف الحدث الأصغر لا ينقضه إلا الجنابة الكبرى تنقضه. فقال المسح على الخفين بعد الوضوء من البول. وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر في أحاديث كثيرة. أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا على العمامة بل لابد من الاغتسال. أما الجبيرة والجروح المعصوبة واحد راع مقصور مثلا ومتجبس أو نحو فإنه يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر لأن مش ممكن تنشال. أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة. يعني نفترض واحد مثلا دراعه مكسور وأصابته جنابة فالمفروض هيغسل بدنه كله ويمسح على العضو المكسور نفترض ذراعه مثلا. طب نفترض المسح يؤذي الجرح لا يمسح كمان وما يعمل إيه؟ يتيمم عنه. طب إزاي يتيمم؟ ضربة واحدة في الأرض ويمرر يده عليها ويغسل باقي الأعضاء ويتطهر. لكن الخف لابد من خلعه عند حدوث جنابة حدث أكبر. نعم. حكم المرأة الرجل على الخمار. نعم ما الخمار يقوم مقام العمامة إذا أردت تمسح يعني. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.